لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تغزو العالم الإسلامي والدول الشرق أوسطية تيارات مثل تيار الجندر والحركة النسوية، وتفرض هذه التيارات على الواقع الاجتماعي آثارا خطيرة جدا. ولذلك تحتاج هذه الأمور إلى تسليط الضوء عليها بنحو دقيق. فهنا عدة محاور نتحدث فيها حول هذه الظاهرة. المحور الأول في بيان الفرق بين الجندر والحركة النسوية، والمحور الثاني في تداعيات هذه الحركة على الواقع الاجتماعي، والمحور الثالث في النقد والملاحظة على هذه التيارات المتنوعة، وفي بيان المفهوم الإسلامي نحو دور كل من الرجل والمرأة تجاه الآخر. نأتي الآن إلى المحور الأول. هناك مصطلحان، مصطلح الجندرية ومصطلح الحركة النسوية. الجندر هو كلمة إنجليزية من أصل لاتيني تعني الجنس، ذكر وأنثى، ولكن استخدم في عدة معاني أخرى بينها قاسم مشترك، وهو رفض تجذر الوضع الأنثوي والوضع الذكوري، أي ليس هناك صفة حتمية اسمها الأنوثة، وليس هناك صفة حتمية اسمها الذكورة. توضيح ذلك، عندما نراجع موسوعة ستانفورد الفلسفية نجد أنها تفرق بين الجنس والجندر. الجنس هو صفة يكتسبها الإنسان من عامل بيولوجي، صفة الأنوثة أو صفة الذكورة، من خلال الهرمونات، من خلال الأعضاء التناسلية، من خلال الجينات. إذن الجندر، الجنس صفة ثابتة يكتسبها الإنسان من عوامل بيولوجية ترجع إلى الجينات أو الهرمونات أو الأعضاء التناسلية، بينما الجندر صفة وهوية يكتسبها الإنسان من عوامل اجتماعية، موقع هذا الإنسان في الأسرة، دوره الاجتماعي، سلوكه، هويته الرسمية والقانونية، كل هذه العوامل تحدد هويته أنه رجل أو امرأة. إذن ليس هناك ملازمة بين الطبيعة التكوينية والطبيعة الاجتماعية، لا ملازمة ولا سببية. قد يكون هو بطبيعته التكوينية أنثى لكنه يحمل هوية الرجل، وقد يكون بطبيعته التكوينية ذكرا لكنه يحمل هوية الأنثى، يكتسب كل من الجنسين جندرا يتناسب مع موقعه الاجتماعي ويتناسب مع سلوكه ويتناسب مع هويته القانونية أو الرسمية. لذلك عندما نرجع إلى الموسوعة البريطانية تقول الجندر شعور، شعور كل بالذكور أو الأنوثة، مو أنه ذكر أو أنثى، هو شنو يشعر؟ شعور كل من الطرفين بهوية معينة نتيجة العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية. لذلك الحركة الجندرية أصرت على التغيير وإلغاء الأدوار، يعني ممكن للرجل أن يقوم بدور الأم ويمكن للأنثى أن تقوم بدور الأب، ولا مائز بينهما من حيث الأدوار. هذا بالنسبة إلى مصطلح الجندر. نجي إلى مصطلح الحركة النسوية. حركة النسوية نظرية مرحلة ضمت مدارس مختلفة وضمت اتجاهات متباينة. تذكر الباحثة خديجة العزيزي في كتابها الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي أن الحركة النسوية تضم عدة مدارس، منها النزعة الأنثوية المتطرفة التي تهدم كل أشكال وأنساق الترابط بين البشر، منها النزعة الأنثوية التي تتمركز حول الأنثى. سيمون دي بيفور هذه فيلسوفة فرنسية عندها كتاب الجنس الآخر، هذه تذكر في كتابها أن الزواج والأسرة هي سجن للمرأة، لأن الأسرة تحطم طموحات المرأة وأحلامها وآمالها، لذلك لا يمكن للمرأة أن تأخذ دورها إلا بتجاوز هذا السجن وبتجاوز هذا الدور. وعندها كلمة معروفة: لا يولد الإنسان رجلا بل يصير رجلا، يعني يكتسب من المجتمع صفة الرجولة وإلا يمكن هو أنثى، ولا يولد الإنسان امرأة بل يصير امرأة، ممكن هو ذكر ولكن يصبح امرأة نتيجة المحيط الاجتماعي، نتيجة العوامل النفسية والاجتماعية. وهناك النزعة الأنثوية أو الحركة النسوية الليبرالية، وهذه منتشرة في المجتمع الخليجي والدول العربية، وهي التي تدعو إلى المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى، بحيث لا يبقى تمايز بين كل منهما من حيث الدور ومن حيث الأداء. وهناك الحركة النسوية الراديكالية التي تعتبر أن الرجل هو المشكلة، الرجل هو المسؤول عن استغلال المرأة وعن قمع المرأة وعن حصر المرأة في المنزل حتى يقتل طموحاتها وأحلامها وتطلعاتها. لذلك نحن أمام اتجاهين، اتجاه أصلاً يلغي الفوارق بين الرجل والمرأة، يقول أصلاً لا توجد فوارق، وبالتالي هو يلغي الدور الذي تتميز به الأنثى. واضح أن أهم دور تتميز به الأنثى كونها ربة منزل، كونها مصدر لتربية الأطفال، يلغي هذا الدور، بالنتيجة سيلغي كيان الأسرة الذي هو أهم المؤسسات الاجتماعية. والتيار الثاني الذي يعترف بالفروق بين الرجل والمرأة، لكنه مع اعترافه بالفروق يدعو بكل قوة إلى المساواة والتماثل في الحقوق والواجبات بين الطرفين وبين الجنسين. لهذا هذه الحركات النسوية التي هبت الآن على الدول العربية ومنها المجتمعات الخليجية بشكل واضح لها تداعيات خطيرة مستقبلية كما حدثت في الغرب تماما. ليش؟ لأن نتيجة هذه الحركات سحق إنسانية المرأة. إنسانية المرأة تتجلى في الدور الأسري وما تقدمه من عطاء وما تمنحه من بذل، فعندما يسد أمامها هذا الباب تسحق إنسانيتها ويزج بها في المصانع والمقاولات التجارية والأعمال الشاقة لتعيش كل يومها تكدح من أجل تحصيل لقمة العيش، مما يحرمها عن ذلك الدور الذي ينسجم مع طبيعتها الأنثوية وينسجم مع فطرتها وحقيقتها. من هنا نتجه إلى المحور الثاني، تداعيات هذه الظاهرة، تداعيات هذه الحركة النسوية وآثارها الخطيرة على المجتمع الإسلامي. الأثر الأول هدم دعائم الأسرة. ما دامت الحركة النسوية تعتبر أن أهم عامل لمعاناة المرأة ومأساتها هو وجودها داخل الأسرة، وجودها داخل كيان الزوجية، إذن هذا يشجع الفتيات على عدم الزواج أو تأخير الزواج لفترة طويلة باعتبار أن الأسرة تقيد طموحاتها وتحجم آمالها وتطلعاتها. زين؟ الأثر الثاني تدنيس موقع الأمومة، هذا الموقع العظيم، هذا الموقع العظيم بما يحمل من بذل وتضحية وإيثار وعطاء. أصبحت الحركة النسوية تنادي بأن موقع الأمومة ده موقع ثانوي هامشي لا قيمة له، المهم أن المرأة تثبت جدارتها في ميدان العمل لا في ميدان الأمومة. الأمومة هذا مجرد صفة ثانوية لا أكثر من ذلك. لذلك حتى مع وجود يوم عالمي باسم يوم الأم، مع ذلك هذا اليوم العالمي بدأ يخفت وبدأ يتضاءل نتيجة هذه الصيحات أن الأمومة عمل تستطيع أن تقوم به الخادمة والشغالة ودور الحضانة ورياض الأطفال، ولا حاجة إلى أن تنهك الأم وتتعب نفسها في القيام بهذا الدور. لهذا مثل هذه الحركات تدعو إلى التقليل من شأن دور الأمومة. بينما إذا نظرنا هناك كثير من النساء يرون أن دورهن في الأسرة في أن تكون مصنعاً ومهداً لإنشاء مواطنين صالحين، مواطنات صالحات، ترى أن دورها الذي ينسجم مع طبيعتها دورها كأم من خلال الأسرة. فلماذا نحن نصادر هؤلاء وندعوهن للخروج إلى ميدان العمل بكل وسيلة وتهميش دور الأمومة؟ ليس من الصائب قانونيا ولا أخلاقيا زين زج المرأة التي هي غير مقتنعة بهذا الدور إلى أن تتخلى عن الدور الأسري وتتجه إلى دور آخر. المفروض أن مبادئ الحرية الفكرية، مبادئ الحرية القانونية تفرض أن المرأة هي التي تختار قرارها، وهي التي تقرر الدور الذي ينسجم مع طبيعتها. فإذا اختارت أن تكون أما وزوجة وتقوم برعاية الأسرة وتغذيتها واحتضانها، فلا معنى للوقوف أمامها وهي تمارس هذا الدور الطبيعي. زين. ومن جملة الآثار الدعوة إلى الإجهاض، أن المرأة من حقها أن لا تحمل، وإذا حملت من حقها أن تجهض، لأن الإجهاض يخلصها من قيود الإنجاب ومن الحمل والولادة والإرضاع وما أشبه ذلك. زين. والأثر الرابع الخطير فتح الباب أمام الحرية الجنسية بألوانها المختلفة. زين. إذن هناك تداعيات وآثار خطيرة تترتب على اتساع الحركة النسوية خصوصا في الدول الشرق أوسطية. نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث في النقد والملاحظة. ماذا عندنا من ملاحظات ونقود حول هذه الظاهرة، حول هذه التبنيات التي تطرحها الحركة النسوية؟ الحركة النسوية تعتمد على ركيزتين، ركيزة فلسفية وركيزة قانونية. الركيزة الفلسفية هي التي تثبتها سيمون دي بوفور في كتابها الجنس الآخر، أن الرجل والمرأة جنس واحد، ما في عندنا جنسين، الرجل والمرأة جنس واحد، ليس هناك جنسان ونوعان. صحيح في فوارق طبيعية، بس الفوارق الطبيعية لا قيمة لها. الرجل والمرأة ينحدران من جنس واحد وأصل واحد، ويمتلكان الصفات الثلاث: العقل والإرادة والحرية. فلأن كل منهما يمتلك هذه العناصر الثلاثة، إذن المرأة إنسان واعي مستقل، صاحب قرار مستقل، لا يمكن أن نخضعه لقيادة الرجل. طبعا هي تأثرت بزوجها فيلسوف الفرنسي الوجود المشهور سارتر، وتأثرت بنظرته أن الكيان الوجودي للرجل والمرأة كيان واحد ولا ميز بينهما من هذه الجهة. النسوية الراديكالية استغلت هذه الركيزة الفلسفية، ولذلك طرحت على أنه نعم يمكن للفئات من النساء أن يعيشن بلا رجال ويستغنين عن الرجال، تعيش المرأة مع المرأة بدون حاجة إلى أن تكون هناك علاقة بينها وبين الرجل. وأما الحركة النسوية الليبرالية فركزت على الركيزة الثانية وهي الركيزة القانونية. الركيزة القانونية تقول: ما دام كل منهما إنسان وكل منهما يمتلك عقل وإرادة وحرية، إذن يجب أن تكون الحقوق متماثلة، يجب أن يكون هناك مساواة تامة. لأن الحركة النسوية تستند إلى فقرات في مفردات هيئة الأمم المتحدة وتدعو الحكومات والمؤسسات. زين. وجميع المنظمات الحقوقية في العالم إلى لائحة المساواة التامة في الحقوق بين الرجل وبين المرأة في مجال العمل، في مجال التعليم، في مجالات المؤسسية المختلفة بناء على ذلك. من هنا نفهم أن هناك ركيزتين فلسفية وقانونية. ما هي الملاحظات التي نسجلها على هذه الظاهرة بتبنياتها المختلفة. الملاحظة الأولى، لو فرضنا أن اختلاف الأدوار، المرأة مربية والرجل يقود الأسرة، هذه الأدوار الطبيعية المعروفة، لو فرضنا أن هذه الأدوار أدوار اجتماعية، يعني أدوار لا ترجع لطبيعة الإنسان وإنما هي أدوار فرضتها الثقافة التاريخية وفرضتها عملية اجتماعية بعيدة المدى، وإلا ما كان الناس هكذا. زين، لو فرضنا ذلك، لكن لا يمكن تجاهل اختلافات فسيولوجية بين الرجل والمرأة. المرأة تملك الاستعداد للدورة الشهرية وللحمل والولادة والإرضاع، وهذا يفرض، هذا مو تغيرات جسمية، ليست تغيرات فسيولوجية فقط، بل تفرض هذه الاستعدادات تفاعلات نفسية وتفاعلات فكرية تفرزها عن الرجل شاءت أم أبت. هذه الاختلافات الفسيولوجية بين الجنسين تفرض حتما اختلافات سيكولوجية بينهما، يعني تفرض اختلافات نفسية، تفرض اختلافات فكرية، شاء كل من الجنسين أم أبى، هذا أمر تفرضه الطبيعة، يفرضه الواقع. لذلك لا يمكن التغاضي عن الاختلافات الفسيولوجية والسيكولوجية بين الطرفين أبدا، لا يمكن التغاضي عن ذلك. بل يؤكد علم النفس الاجتماعي أن النظر العاطفي من قبل الرجل للمرأة يختلف عن النظر العاطفي من قبل المرأة للرجل. النظر العاطفي من الرجل للمرأة هو الحاجة إلى السكينة والاستقرار، يطلب المرأة ليحصل على السكينة والاستقرار، والنظر العاطفي من المرأة للرجل هو حاجتها للدفء والحماية والحضن الذي يحتضنها، كل منهما تختلف عاطفته تجاه الآخر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بترسون، هذا عالم نفس غربي مشهور له صيت واسع، يقول لا يمكن إلغاء الفروق الجوهرية، يعتبرها فروق جوهرية، بين الرجل والمرأة والبناء على قانون المساواة بينهما، بل لابد من التفصيل والتدقيق في هذه المسألة. لا يمكن إلغاء هذه الفروق بحساب شيء آخر. وهذه الفروق بين الرجل والمرأة ليست فروق تفضيلية، يعني بمعنى أن الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل، لا، هذه الفروق جعلت العلاقة علاقة شنو؟ تكامل، كل منهما يكمل الآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كل يكمل الآخر تماما، كما في اختلاف البشر في القدرات. الآن البشر ما يختلفوا في القدرات، هناك ذكي وهناك أذكى، هناك شخص عنده قدرة عقلية، هناك شخص عنده قدرة بدنية، هناك شخص عنده قدرة فنية، هناك شخص عنده قدرة رياضية، هناك شخص عنده قدرة مهنية. قدرات وزعها البشر، وزعها الله بين البشر. هل اختلاف القدرات تفضيل؟ أبدا، اختلاف القدرات لكي يتكامل البشر بعضهم ببعض. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليستفيد بعضكم من بعض. لتتلقح تجاربكم ومعارفكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تماما مثل أعضاء البدن. الآن أنت عندك بصر وعندك سمع وعندك شم، كل حاسة لها دور معين وتحتاج إلى الحاسة الأخرى. الإنسان لا يتكامل إلا بحواسه الخمس، مع أن كل حاسة قدرة متميزة. كذلك المجتمع لا يتكامل إلا بقدرات وطاقات متنوعة، ذكر وأنثى، هذا صاحب قدرة عقلية وهذا صاحب قدرة مهنية. لذلك يقول القرآن الكريم وهو يتحدث عن تمايز الأدوار: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، زين، والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اختلاف الأدوار واختلاف المواقع نتيجة اختلاف القدرات، إذن لا يمكن التغاضي عن هذا الاختلاف. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لنفترض وياك جدلا أن اختلاف الأدوار نشأ من عملية تاريخية، وإلا هو مو اختلاف طبيعي، يعني كون الأنثى أما وكون الرجل أبا هذا مو اختلاف طبيعي، هذا اختلاف نشأ عن بناء اجتماعي وتصالح اجتماعي على ممر التاريخ، لنفترض ذلك. لكن متى حصل هذا؟ في أي لحظة من لحظات التاريخ تحول المجتمع من ندين إلى أم وأب، إلى زوج وزوجة؟ في أي لحظة من لحظات المجتمع؟ يعني هذا الآن اللي يدعي هذه الدعوة يقول كان البشر يعيشوا في حالة ندية، الذكر والأنثى، كل منهما ند للآخر، كل منهما في عرض الآخر، بعدين نتيجة بناءات اجتماعية وعادات وتقاليد وثقافات صار هذا أم وصار هذا أب وصار هذا زوج وصار هذا زوجة. لو فرضنا هذا، متى هذا حصل؟ في أي لحظة تاريخية تحول المجتمع من تعامل الندية إلى اختلاف في الأدوار؟ في أي لحظة تاريخية؟ يعني لا يوجد ولا مؤرخ ولا أثر من الآثار يدل على أن المجتمع مر بتاريخ الندية ثم تحول إلى توزيع في الأدوار نتيجة اختلاف الطبائع. من الواضح أن صياغة المجتمع بهذه الصياغة، رجل وامرأة، زوج وزوجة، أب وأم، من الواضح أن هذه الصياغة الاجتماعية جاءت نتيجة الاختلافات الطبيعية. بمعنى أن البشرية حينما التفتت إلى أن المرأة تملك صفات عاطفية لا يملكها الرجل، وأن الرجل يملك سمات قيادية لا تملكها المرأة، وزع الأدوار حسب الاختلاف الطبيعي بينهما. لا أن هذه الاختلافات جاءت نتيجة خلفية اجتماعية، بالعكس، خلفية الاجتماعية هي التي جاءت نتيجة اختلاف الطبائع بين الطرفين وبين الجنسين. إذن في أي لحظة تاريخية اختلف الدور؟ لا يوجد أي شاهد تاريخي على هذا. ولذلك إذا نرجع إلى علم النفس الاجتماعي يؤكد أن الرجل كلما كانت صفات الذكور فيه أكثر يميل إلى الأنثى التي صفات الأنوثة فيها أكثر، والأنثى التي صفات الأنوثة أكثر تميل إلى الرجل الذي صفات الذكور فيه أكثر. لا يميل الرجل إلى الأنثى اللي فيها صفة ذكورية أبدا، ولا تميل الأنثى إلى الرجل الذي فيه صفة أنثوية، كل منهما يميل إلى المختلف لا إلى المتفق، هكذا خلقوا، خلق الطرفان وميولهما الطبيعية إلى المختلف لا إلى المتفق. الرجل يميل إلى الأنثى المتمحضة في الطبيعة الأنثوية، والأنثى تميل إلى الرجل المتمحض في الطبيعة الذكرية. هذه قاعدة سيكيولوجية موجودة في علم النفس الاجتماعي، لا يمكن التغافل عنها ولا يمكن تجاهلها. زين، نجي إلى الملاحظة الثالثة. ملاحظة ثالثة عندنا، هذه باحثة أمريكية كارول جيليغان، هذه عندها ملاحظة على ما تطرحه الحركة النسوية. تقول كل من الطرفين الذكر والأنثى والرجل والمرأة يعيش حس المسؤولية. طبيعة الإنسان يصير عنده إحساس بالمسؤولية، كل امرئ بما كسب رهين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كل إنسان يعيش حس المسؤولية. كل من الجنسين يعيش حس المسؤولية تجاه الآخر، لكن الدافع ما هو؟ يختلفان في الدوافع. لاحظوا نقطة دقيقة جدا، الرجل يعيش حس المسؤولية لكن بنزعة قانونية حقوقية، والمرأة تعيش حس المسؤولية لكن بنزعة أخلاقية اجتماعية. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الرجل حينما يتجه للمسؤولية يصير رئيس شركة، يصير مثلا موظف قانوني في أي مجال، شوفه يركز على الحقوق، يركز على قانون العدالة، حقي ما يهمني، حق أبي، حق أمي، حق أخي، حقي المهم بالدرجة الأولى. الرجل يركز على نظرة الاستحقاق ويطالب بتطبيق العدالة وإعطائه حقه الكامل، هذه نزعة موجودة في الرجل. أما المرأة تتجه إلى المسؤولية بشعور التضحية، بشعور الإيثار، بشعور العفو، بشعور التسامح. طبيعة المرأة هكذا، طبيعة المرأة أنها إذا حملت مسؤولية، مسؤولية الأسرة، مسؤولية إدارة مكان معين، جمعية خيرية، منظمة حقوقية، لا تتحمل المسؤولية بروح العدالة وتطبيق القانون، بل تتحمل المسؤولية بروح الإيثار، التضحية، التسامح، والعفو، والرأفة. هكذا طبيعة المرأة. ولذلك اتجاه الرجل لتحمل المسؤولية بنزعة فردانية حقوقي، اتجاه المرأة نحو المسؤولية بنزعة اجتماعية أخلاقية. ولهذا تحلت الأم بالإيثار والتضحية والعطاء المجاني اللا مقابل بشيء في سبيل زوجها وأولادها وأسرتها، لأن طبيعتها بنيت على ذلك. من هنا الدعوة لتحرير المرأة من ميدان الأسرة ونقلها إلى ميدان العمل بتمامه عبارة عن تهميش هذه المبادئ، تهميش هذه المبادئ الخلقية، الإيثار والتضحية والصفح والعطاء المجاني، وتهميش هذه المبادئ يعني إلغاء الأسرة، إلغاء كيان الأسرة، لأن مستحيل الأسرة تتحول إلى مؤسسة وظيفية، الرجل موظف والمرأة موظفة، كأنما الأسرة مؤسسة وظيفية كل واحد موظف، مستحيل أن تقوم أسرة على كذا. الأسرة لا يمكن أن تقوم على الروح الوظيفية، الأسرة لا يمكن أن تقوم على الندية بين الطرفين، الأسرة لا تقوم إلا على المبادئ الخلقية من الإيثار والتضحية والعطاء المتبادل بين الطرفين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك يجي الرجل قل والله أنت رجل تعال تحول إلى أم، كل يوم أنت اشتغل بي مثلا تنظيف الطفل والعناية به وإرضاعه وحمله، وتعالي أنت أيتها الأنثى زين اجلسي على الكرسي والطاولة وصيري مديرة الشركة. الرجل يربي الطفل والمرأة تدير العمل، غير ممكن. ولا تتمنوا، شوف لاحظ القرآن دقيق، يعني ما يقدر الرجل يحمل مهمة الأنثى وما تقدر الأنثى تحمل مهمة الرجل. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم، وما قال الرجل أفضل من المرأة ولا قال المرأة أفضل من الرجل، كل منهما في طاقته أفضل من الآخر. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. من هنا جيليغان تقول هناك شيء اسمه أخلاق الرعاية والعناية، هذه الأخلاق متوفرة في الأنثى أكثر من توفرها في الرجل، فلا يمكن وضع الرجل مكان الأنثى أو وضع الأنثى مكان الرجل. زين؟ نجي إلى المحور الأخير في حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأخير في بيان القيمة الإسلامية والمفهوم الديني تجاه دور كل من الرجل والمرأة تجاه الآخر، وهذه القيمة الدينية تعتمد على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى، هناك فرق بين الهدف وبين الأدوار. ما هو الهدف من وجود الرجل؟ ما هو الهدف من وجود المرأة؟ هل هناك هدف لوجود المرأة يختلف عن الهدف من وجود الرجل أو العكس؟ لا، الهدف من وجود الرجل والمرأة واحد. لماذا؟ لأن كل من الرجل والمرأة إنسان، وكل إنسان يحمل العقل والإرادة وحس المسؤولية، لذلك الهدف من وجودهما هدف واحد. ما هو الهدف من وجودهما؟ إعمار الأرض، إقامة الحضارة، تجسيد العبادة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ويقول تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ذكر أو أنثى، أيكم أحسن عملا. ويقول القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، سواء كان ذكر أو أنثى، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول دائما ركز الإنسان، الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الإنسان بما هو إنسان له هدف واحد، ذكرا أو أنثى، إعمار الأرض وتجسيد العبادة على الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف واحد، لكن عندما نأتي للأدوار كيف نوصل للهدف؟ هنا تختلف الأساليب، تختلف الأدوار. الهدف واحد لكن الأدوار في تحقيق ذلك الهدف تختلف بين الرجل والمرأة. لماذا؟ بنظرة قانونية. شوف، احنا عندما نرجع إلى علم القانون، علم القانون يقول لا يمكن وضع قانون واحد لكل المستويات، زين، بل لابد أن يراعى في القانون اختلاف الموقع الاجتماعي لكل طرف. والموقع الاجتماعي لكل طرف، شنو أنت موقعك الاجتماعي؟ يتحدد موقعك الاجتماعي بما تعطيه من إنجازات، بما تقدم من أدوار. يتحدد موقعك الاجتماعي بما تقدم من إنجازات، بما تقدم من أدوار. وهذه الإنجازات إنما تتحدد بمقتضى طاقاتك وقابلياتك. مستحيل الناس يصير دورها الاجتماعي واحد وموقعها الاجتماعي واحد. تختلف البشر في مواقعها الاجتماعية نتيجة اختلاف شنو؟ إنجازاتها. واختلاف إنجازاتها ينشأ عن اختلاف طاقاتها وقابلياتها. فما دام للمرأة طاقة وللرجل طاقة مختلفة، إذن سيختلف الإنجاز بين الرجل والمرأة. وما دام سيختلف الإنجاز سيختلف الموقع الاجتماعي. وإذا اختلف الموقع الاجتماعي فمن الطبيعي أن تختلف الحقوق والقوانين بين الرجل وبين المرأة. لأجل ذلك قانون الإسلام روعي فيه اختلاف الموقع الاجتماعي بين الرجل والمرأة. قسمت الأدوار حسب اختلاف الطبائع وحسب اختلاف الطاقات. هذه الركيزة الإسلامية الأولى. الركيزة الثانية، القاعدة هي المساواة. احنا ما نقول القاعدة هي الاختلاف، القاعدة هي المساواة. يعني القاعدة الأولى هي المساواة بين الرجل والمرأة في التكاليف والواجبات. ولكن هناك استثناء من هذه القاعدة في بعض المواطن نتيجة الأسرة. مثلا لا يمكن أن يتساويا في الدور الأسري نتيجة اختلاف طاقة كل منهما عن الآخر، وهذا الاختلاف يفترض أن للأم دورا وللأب دورا وللأخت دورا وللأخ دورا. نتيجة اختلاف الطاقات يختلف الموقع الأسري بين كل منهما والآخر. نجي إلى الركيزة الثالثة. ربما الإنسان يقول يعني الإسلام يمنع عمل المرأة، يمنع أن تكون المرأة تاجر، يمنع أن تكون المرأة رئيسة شركة، يمنع أن تكون المرأة مثلا كابتن طيار، مثلا يمنع أن تكون المرأة مثلا مهندس بترول مثلا. يعني الإسلام يمنع من ذلك؟ لا، الإسلام لا يمنع من ذلك. لا يمنع أن تنتهج المرأة عملا ميدانيا خارج الأسرة، هذا لا يمنع منه. ولكن ما هو المعيار في عمل المرأة؟ هذا هو المهم. يعني ما هو الفرق بين الحركة النسوية الجندرية وبين الإسلام؟ يعني ما هو الفرق بين الاتجاهين؟ الاتجاه الأول، اتجاه الحركة الجندرية النسوية، يرى أن المعيار في عمل المرأة هو المعيار في عمل الرجل. من حق المرأة أن تكتسب ثروة، من حق المرأة أن يكون لها موقع ريادي في بناء الدولة، في بناء المجتمع، كما للرجل تماما. إذن المعيار في عمل المرأة معيار زين، معيار مادي، معيار وضعي بحت. بينما الاتجاه الإسلامي يقول من حق المرأة أن تكتسب ثروة، أن يكون لها عنوان اجتماعي من خلال كونها مديرة شركة أو مديرة مقاولات، من حقها، ما حد يمنعها من ذلك ما دامت في حدود شرعية لا توقعها في أسر شهوي أو علاقات غير مشروعة، الدين لا يمنعها من ذلك. ولكن المعيار في عمل المرأة أعمق من ذلك، المعيار معيار رسالي وليس المعيار معيار مادي. ليست قيمة المرأة بأن تكون لها ثروة، وليست قيمة المرأة بأن يكون لها لقب اجتماعي، ليست قيمة المرأة أن تكون صفا إلى صف الرجل. هناك معيار أعمق من ذلك، هناك معيار رسالي أنيط بهذه المرأة. ما هو هذا المعيار الرسالي الذي أنيط بالمرأة؟ أن تكون هذه المرأة مصدرا للإنسان الصالح. كل مجتمع، كل وطن لا يمكن أن يبني له حضارة إلا إذا كان المواطن صالح. المواطن الصالح تربيه المرأة، المرأة هي صاحبة القدرة على إنشاء وإيجاد المواطن الصالح، المواطن المبدع، المواطن القادر على العطاء والإبداع والبذل. من هنا نرى إشادة القرآن وإشادة النبي صلى الله عليه وآله بموقع المرأة وعظمة المرأة، عندما يقول القرآن الكريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مو للمؤمنات، للذين آمنوا رجال ونساء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. القرآن ما ضرب مثل بالرجل، ترى ضرب مثل بالمرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضرب بها مثلا في الصبر والفداء والمقاومة للظلم والطغيان. ومريم ابنة عمران، ضرب بها مثلا في العفة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، هذه مثل في الجهاد، وهذه مثل في الصبر والعفة. ضرب بهما مثلا للذين آمنوا. إذن المعيار في قيمة المرأة هو هذا المعيار القيمي، معيار الفضيلة، معيار القيمة، أن هذه مثل في الجهاد وهذه مثل في العفة. وعندما تأتي إلى الآيات القرآنية الأخرى عندما يتحدث عن دور هذه المرأة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا. يعني المرأة شريكة الرسول في حركة الرسالة، المرأة شريكة الرسول في حركة الدعوة. وأبرز تلك المرأة التي هي شريكته في حركة الرسالة والدعوة، أبرز فاطمة بنت محمد. وقال صلى الله عليه وآله عندما قالت له إحدى زوجاته: ما تذكر في عجوز، تقصد خديجة حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها؟ قال: ما أبدلني خيرا منها، ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد وحرمته غيرها. وقال فاطمة، تلك في خديجة وهذه في فاطمة: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذه المرأة المثل في علمها، في عطائها، في جهادها، في صبرها. ولذلك ارتبطت صورة هذه المرأة العظيمة بأولادها. فاطمة عملاق ربت عمالقة، فاطمة معطاء ربت رجال أعطوا وبذلوا، ارتبطت هذه بنفسية هؤلاء الأولاد. يقول الإمام الحسن الزكي: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، وكانت إذا قامت إلى صلاتها لأتنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيت دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها: أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ تقول: بني الجار ثم الدار. الحسن يحمل ذكريات جميلة وعظيمة عن أمه فاطمة، والحسين يحمل ذكريات عظيمة عن أمه فاطمة، عن تلك التربية، عن ذلك العطاء. لذلك لم يستطع الحسين فراقها وفراق موطنها وفراق مقامها. لما عزم على الخروج من المدينة صعب عليه أن يفارق قبر أمه فاطمة وبيت أمه فاطمة وذكريات أمه فاطمة. ساعد الله قلبه، أقبل إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر، قال: السلام عليك يا رسول الله وعلى بضعتك النازلة بجوارك. يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي، إن القوم يريدون قتلي. فهومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام وهو يقول له: جد يا رسول الله، خذني معك، لا أريد الرجوع إلى هذه الدنيا. قال: لا بني حسين، ولدي حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. وحسينان 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 ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. وكأني بلئيم أصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسينا 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 وحسين. وكأني باليتامى من بناتي تستغيث، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث. عظم الله أجوركم، أقبل بأبي وأم الحسين، جهز رحاله، جهز عياله، جهز أطفاله، صعد على الناقة، أشار بيده إلى قبر أمه فاطمة الزهراء مناديا أمه في أمان الله في داعة الله. على بعض الروايات فتعلقت بأذياله فاطمة العليلة، ابنته العليلة التي تركها في المدينة، أبا خذني معك لا تتركني في المدينة وحدي. الحسين يضمها وهي تضمه، الحسين يبكي وهي تبكي، إلى أن فارقها وهي تبكي على فراق أبيها. الوافد شقل لا لف يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لا قل لي متى تعود. ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود، قالها يا بنت القلب زيتي لهيبة، ردي المنازل يا عزيزة واندبيني، قطع الرجا مني ولا يا تترقبي. صاحت يا ابويا فرقوا بينك وبيني، وصدت لابو فاضل تصيح وتنتخي بايا، ظلت تحبي ده وراسه صعب المراس، تنادي يا عمي فراق ابويا يشيب الراس، خذوني يا عمي وياكم يا عبا. قال لا انا ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيبه. شي يقول الحسين شي يجاوب؟ هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، لا هي يا خويا من سبايا الغاضري، ردي يا بنتي وردتيش غصبا علي، طلبي من الله يعودنا لديار طيبة. ردت بحسرتها وساق الظعن عنها، نابة تقوم ونابة توقع من حزنها، ومن راحة واخوتها وابوها انقطع ظنها، وتصيح راح حجاب صاني من نجيبه. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم فرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.